قال ربنا عز وجل: أنا ذكرني أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المسلمون، لأن الإيمان إذا جاء مفردا قصد به الإسلام، وكذلك الإسلام إذا جاء مفردا قصد به الإيمان أيضا. يا أيها المسلمون، من يرتد منكم عن دينه، وهل يدت شرط؟ والحمد لله لا يعلم أنه ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه إلا أناس لا يعدون على يد الأصابع الواحدة، ولكن كل من ذاق حلاوة الإسلام والإيمان فإنه لا يتركه. وعلى مر التاريخ والآن مع ضعف أمة الإسلام وتخلف أمة الإسلام وهجوم الناس عليها، والناس ينظرون إلى التقدم الموجود في أمريكا واليابان والصين وغيره، ومع ذلك تجد هجرات من الأديان الأخرى للإسلام ولا تجد العكس، فلا تجد مسلما حقيقيا يرتد، إنما الذي يرتد هو مسلم ولد على الإسلام ولا يدري عنه شيء، ثم يغرونه بنساء وأموال لكي يرتد. ولذا تجد الإرساليات التنصيرية التي تسمى التبشيرية تجوز في إفريقيا وغيرها، تقصد تحويل الناس أو تنصير الناس، هم ينصرونهم بالإغراءات ويقول له في مسيح أسود، والمسيح الأسود يعطيك كذا ويعطيك كذا، وأردت فرصة عمل السفر لأوروبا الزواج من كذا، يغرونه بهذه الأشياء. معناها أنه سينتقل من باطل، لأنه لم يكن على حق، هو كان مسلما بالولادة ولا يدري شيئا، فهذا باطل، إلى أفضل منه من أجل الدنيا. فهذا يكون مكسبا أن يترك الإسلام، لأنه عبء على أهل الإسلام. أما المسلم الحقيقي فإنه لا يرتد ولو قطع وقتل. وانظر إلى نفسك وأنت تطلب العلم، واسأل نفسك: لو أغروني بالملايين هل ممكن أترك الإسلام؟ أنت أجب على نفسك بينك وبين الله، أجب أنت بينك وبين الله تبارك وتعالى. ما يرتد منكم عن دينه الذي هو الإسلام، فإذا ارتدتم جميعا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الله جل على كل شيء قدير، والله جل يثبت القلوب، وسبحانه تبارك وتعالى هنا من هذه الآية يظهر أن المجتمع المسلم الفائز المفلح لابد أن يتوافر فيه محبتهم لربهم، وبالتالي يحبهم ربه، فمحبة الله عز وجل تكتسب، محبة الله تكتسب، إذا أحببت الله أحبك، ولكن لابد أن تحبه الحب الصحيح، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مقرونا بالخوف والرجاء. أما محبة من دون خوف ولا رجاء حقيقي بأدلة، فإنه سيكون مثل حب الرهبان. فالراهب عند النصارى فهو يعتكف في صومعه ويبكي من شوقه وحبه لله عز وجل، ولا يأكل إلا فتات الخبز، ويشرب الماء، ويعيش على هذا سنين طوال، ثم يموت فيدخل النار، لأنها محبة ليست صحيحة، بل هي محبة باطلة. أما المحبة الحقيقية فلابد أن تقترن بالخوف والرجاء، وليس الخوف أن يشعر الإنسان بخوف من الله، وليس الرجاء فقط، أو أن يشعر برجاء طمع في الله تبارك وتعالى فقط، وإنما لابد أن يكون الخوف حقيقيا، وعلامته ترك المعاصي، هذا علامة الخوف. وكل منا أحيانا يسأل نفسه: الخوف عبادة، نسمع كثيرا منها، ولكن أنا لا أشعر في قلبي بالخوف. أقول لك: لا تقلق، لا تقلق، علامة الخوف الامتناع عن المعاصي، لأنك امتنعت عن المعاصي، هذا دليل خوفك، دليل خوفك من الله، هذا هو الدليل. ويقول: طب أين الرجاء؟ أقول: فعل الواجبات والإقدام على المستحبات هو الدليل على الرجاء. فأنت حين تسمع الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، تقول: طب أين خوفي؟ وأين رجائي؟ أقول لك لا تقلق، لا تقلق. الخوف يكون علامة ترك ما نهى الله عنه وزجر، سواء كانت المتروكات محرمة أو مكروه. والرجاء علامته فعل المأمورات، سواء كان المأمورات سواء كانت المأمورات واجبة أو مستحب. فدي علامة الخوف وهذه علامة الرجاء، والاثنين إذا وجد وجدت نفسك تطمع في الجنة وتخاف من النار فهذا هو المحبة. ثلاثة هذه مهمة جدا. فيحبهم ويحبونه، أما حبه هو فهذه صفته تبارك وتعالى. المحبة صفة فعلية لله تبارك وتعالى، صفة فعلية لله عز وجل، مرتبطة بمشيئته سبحانه، بارك الله فيه، مرتبطة بمشيئته جل وعلا. وهنا فعل ولا صفة؟ يحبهم نعم، لكن هذه صفة ولا فعل؟ هذا فعل، يحب فعل مضارع، فعل مضارع. والفعل مرتبط بالمشيئة، الفعل اللي هو اللي فيه الصفة المتضمن الصفة الفعلية، مرتبط بالمشيئة ومرتبط بزمن، مرتبط بزمن، يعني هذا حب مستقبلي، يعني بعدين لما يأتي بقوم سوف يحبهم سبحانه عز وجل، وسوف هذا فعل يدل على الاستقبال. تمام، هذه صفة، هذا المحبة صفة من صفات الله عز وجل، وهذه المحبة كما ذكرنا صفته وهو المحبوب تبارك وتعالى. ولكن محبوب هذه فعل الله، هذا فعل المخلوقين، هذا فعل المخلوقين، أما محبته هو فهذا فعله هو، وفعله غير مخلوق، فعله غير مخلوق سبحانه تبارك وتعالى. يحبهم إذا الله جل من صفته المحبة، من صفته المحبة. وأنكرها من؟ لا نقول المعتزلة، المعتزلة كفار، أنكروا كل الصفات. أما أنكرها الأشاعرة، أنكرها الأشاعرة وقالوا هذا معناه ميل القلب إلى كذا، وهذا إما غفلة أو تغافل، لأن الإرادة هي أيضا هكذا من ناحية اللغة. يحبهم هذا منه، ويحبونه سبحانه عز وجل. وإذا أحب الله عز وجل قوما فهذا أعظم من أن يحبوه، إذا أحبك الله أعظم من أن تحبه، لأنه إذا أحبك لا يعذبك، والله لا يعذب ولا أحد يعذب من يحبه، ما في أحد يعذب الحبيب أبدا. يحبهم ويحبونه هؤلاء الناس الذين يبدل الله عز وجل غيرهم ويأتي بهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمن صفات المجتمع المسلم أنهم أذلة على بعضهم بعضا، يعني متواضعون بعضهم لبعض، وليس الذل الانكسار من المسلم إلى أخي، وإلا من علامات الانكسار أنه ينحني له أو يسجد له، هذا لازم، هذا لازم. ولكن أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين تفسيرها في سورة الفتح، وهو قول الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الذلة يعني الرحمة، هنا لابد من تفسيرها كذلك، لابد من تفسير المائدة بالفتح. فأذلة على المؤمنين يعني رحماء بينهم، يتواضع بعضهم لبعض ويرحم بعضهم بعض، ويحب كل واحد منهم الخير لأخيه. أعز على الكافرين يعني أشداء على الكفار، أشداء الكفار في مقام الشدة، وليس أشداء دوما، لأن الله جل أمرنا بالبر والإقساط إلى من لم يخرجنا من ديارنا ولم يظاهر على إخراجنا، فأمرنا بالبر والإقساط لهم. طيب، إذا من صفات المؤمنين الذين يبدل الله عز وجل غيرهم ويأتي بهم هم أنهم يحبهم ويحبونه، ثانيا هم أذل على المؤمنين وأعز على الكافرين، ثالثا يجاهدون في سبيل الله، رابعا لا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله بجميع صور الجهاد، وأول صور الجهاد وأعظمها العلم الشرعي، وطلاب العلم الشرعي مجاهدون، لأن هذا جهاد عظيم جدا. وابن القيم رحمه الله له تفصيل في أن الجهاد بالعلم أعظم بكثير من الجهاد بالسيف والسنان، وقال وأما الجهاد بالسيف والسلام فيحسنه كل واحد، يقصد إن شوية تدريبات وخلاص. لو أريدك تقاتل مثلا وأريد أن أجعلك أنت سلاح المضاد للدبابات، يعني ستتدرب على الار بي جي، ار بي جي سلاح مضاد للدبابات، ثم يومين ثلاثة أدربك الار بي جي وخلاص، صح ولا لا؟ وانتهي، وأحطك في أي موقع في مواجهة أعفى الأعداء، أو أدربك على السلاح المضاد للطائرات، وإنك كيف تضغط على صاروخ سام 6 سام 7 تضرب به الطائرة على طول، أو إنك تكون قناص أدربك على الرماية والضبط ثلاث أربع أيام، منتهينا شهر. لكن لكي أخرجك فقيها إن شاء الله تحتاج إلى الدين إن شاء الله. إذا أردت أن تكون يعني عالما في العقيدة، عالما في الأسماء الحسنى فقط، في الصفات فقط، فقط عالما في مسائل الشركيات فقط، تحتاج إلى يعني أي دهور. فقال ابن القيم رحمه الله والجهاد بالسنان يحسنه كل أحد، يعني يقصد أن يمكن أن يحسنه كل أحد. وأما الجهاد بالعلم والدعوة فلا يحسنه إلا من اصطفاه الله سبحانه عز وجل. ولذا قال من يريد الله به خيرا يعلمه الرمي بالسنان. لا ما قال، وإنما يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والفقه نوعان، فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر هو التوحيد، والفقه الأصغر هو أمور التعبدات والمعاملات. طيب، إذا يجاهدون في سبيل الله يستفرغون الجهد من باب مجاهدة النفس والشيطان ومجاهدة المنافقين والكافرين والمجاهدة على تعلم العلم الشرعي والصبر عليه، ولا يخافون لومة لائم، ولن يلومهم إلا أهل الضلال أو أهل الزيغ. أما أهل الحق فإنه كلما رآك تقبل على دين الله لا يلوم بل يشجعك، لا يلوم بل يشجعك. فأنت إذا أقبلت على الشيخ الفوزان مثلا ودخلت عليه وأنت بهذا الشكل قال حياك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تمام. أما إذا دخلت على واحد من أهل الضلال، إيه اللي أنت عامله في نفسك يا ابني ده؟ إيه ده؟ روح شوف شيء الكلام ده، صح ولا لا؟ فهذا هو. فلومة اللائمين لن تكون من أهل الحق، وإنما ستكون دائما من أهل الباطل. ذلك فضل الله، كل هذا هو فضل الله، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله يؤتي فضله من يشاء ويحجبه عدلا عمن يشاء، وإذا حجبه فلا ينبغي للعبد أن يتكلم وأن يلوم، لأنه ما منعه حقا له أبدا. طيب، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، احنا دائما نقول بعض الاشياء ثم ناتي بكلام الشيخ الشنقيطي. اخبر الله تعالى ان في هذه الايه انهم ان ارتد بعضهم فان الله ياتي عوضا عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين. واذا كان واحد في الحبشه ارتد وترك ام حبيبه فان الله عز وجل ادخل غيره في دين الله افواجا سبحانه. من صفاتهم الذل للمؤمنين والتواضع لهم ولين الجانب، فأن الذل للمؤمنين باين من رحماءه بينهم، والقسوة والشدة على الكافرين، وهذا من كمال صفات المؤمنين، وبهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأمره بلين الجانب للمؤمنين، قال واخفض جناحك للمؤمنين. ولذا لا ينبغي لأحد أبدا أن يستثمر على إخوانه أبدا. وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح في لغة العرب معناها التواضع، معناها التواضع. وأمره بالقسوة على غيرهم بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهنا نقطة، القسوة على الكفار الذين يجاهدون، أما الكفار الذين يخضعون ويدفعون الجزية ويتعاملون فالله أمر بالبر والإخفاض إليه. ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله فبما رحمة من الله، رحمة مخلوقة ولا صفة لله؟ مخلوق، رحمة زرعها الله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله خلق الرحمة 100 جزء، هذه كلها رحمة مخلوق. أما الرحمة صفة فلا تتجزأ، لا تتجزأ. قال فبما رحمة من الله لنت لهم، والماء هنا زائدة، لأن فبرحمة من الله لنت لهم. والزيادة حنان تعطي جمالا للكلام. فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكنك لست كذلك صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كذلك قبل النبوة ولا بعد النبوة صلى الله عليه وسلم. وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنين والشدة على الكافرين هي من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بقوله محمد رسول الله، وهذا تأكيد، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأنت، وهي أمر بعيد شوية عن هذا لكن من باب الملاحظة الأمور تناولناها من قبل، أنت حين تقرأ محمد رسول الله هل يفكر أحد منكم مرة أن يقول محمد النبي الله والذين معه أشداء على الكفار؟ هل هناك فرق؟ أبدا في المعنى ليس هناك فرق، ولذلك قال الله كثيرا يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول، لكن الله لحفظ لأنه تعهد بحفظ كتاب الله عز وجل فلا يجعل حتى في تفكير المؤمنين أن يأتي بلفظ مرادف لفظ ويغيره أبدا أبدا. لكن الكفار فعلى طول يجي مثلا أبوستولي عن الرسول، مرة يقولها النبي مرة يقولها القديس مرة يقولها الرسول، فيحرفون أنه عندهم هم ملة التحريف، والله لم يتعهد بالحفظ أما من باب من نوع تعهد الله بالحفظ أن الناس يقعد يقرأ القرآن ويفكر حتى مجرد تفكير في تغيير لفظة واحدة أبدا، الناس هم كلهم يفكرون دائما في هذا. طيب، فقال محمد رسول الله، محمد النبي الله، هي صح، ولكن من قالها كفر وقال عمدا ووضعه هنا مكان هنا كفر ويقول. والذين معه يعني أصحابه وقولهم معه يعني الملازمون، لأن الصحابة نوعان، الصحابة أكثر الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على الإيمان، فهؤلاء ليسوا معه وليسوا ضده ولكنهم صحابة لهم فضل. أشداء على الكفار رحماء بينهم، يتراحمون فيما بينهم. وقال الشاعر وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهند. إذا ما أحد يعطيه فإنه يعطي حسب العرف، لأن خذ العرف صلى الله عليه وسلم، ويقاتل بحد المشرفي، المشرفي اللي هو السيف العظيم المهند الذي من الهند. وقال وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه ألا يلين إلا في الوقت المناسب للدين ومع المؤمنين، وألا يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة، لأن اللين في محل الشدة ضعف وخوف، والشدة في محل اللين حمق وخرق هكذا. وقد قال أبو الطيب المتنبي الشاعر المعروف إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. في أوقات ما فيش حلم فيها، المرأة زوجتك طلع الشرفة وخلع وشعرها بقى، فأنت تريد تصرخ فيها تقول خليني حليم إيه؟ هذا خور وضعف، هذا ليس وقت الحلم، هذا وقت الشد، ليس وقت الحلم أبد. هي داخل معاك وعمالة ترفع صوت هنا، ده وقت الحلم. طيب، إذا نحن انتهينا من هذه الآية، هذه يسأل فضل السؤال. نعم. لا، هذا لكل مقام المقام، والشخص الذي تشعر أنه يستجيب دائما خليك لين معه، تكلم معه بالأدلة وبالدين حتى يهديه الله تبارك وتعالى. وحتى في سؤال النهارده كان عند النساء، ان واحد بيسب الدين وترك صلاه ولا يصوم ولا يصلي وهو الان يعني في مرض وعلى السرير، هل نزوره؟ قلت ان كانت الزياره القصد منها دعوته لتجديد اسلامه والتوبه مما كان فيه فنعم، اما اذا لم يكن فلا. فالمهم أنت لكل مقام مقال، وأنت بتقدر لكل موقف قدره. طيب أجل. لا، هي لكل مقام المقام. إذا كان أنت ابنك في البيت بيسب الرب على طول وزجره زجرة شديدة، وإذا كان أخوك الصغير فكذلك، أما إذا كان أبوك تروح ضربه على طول، ولا تقول له يا بس اتق الله، سب الدين هذا خروج من الملة. وإبراهيم عليه السلام كلم أباه وهو صانع تماثيل الكفر، يا أبت إني قد جاءني من العلم، كل مرة يا أبت يا أبت يا أبت. والله عز وجل قال لموسى وهارون قولا له قولا لينا. طيب، هل موسى وهارون عليهما السلام لما ذهب إلى أكفر إنسان قال له قولا لينا أو لا؟ استعرضناه المرة السابقة بكل فوائده. لكن انظر موسى عليه السلام لما رجع ووجد قومه يعبدون العجل، ماذا فعل بهارون؟ وهارون أدى معنيه ولا لا؟ ده هارون أدى معنيه جدا ولم يقصر في الأمر المعروف، هو وصل لحد القتل خلاص، بقي يقول كلمتين يقتلون. ولذا قال إيه كادوا يقتلونني، يعني خلاص هو ده نبي مش بيتكلم بك، فخلاص وصل لغاية أنه سيقتلون، فانتهى سكت خلاص. فهنا موسى عليه السلام يجره المسك بلحيته وشعره يجره إليه شدة شديدة جدا، شدة شديدة جدا. فلكل مقام مقام، راح للكافر فتكلم معه بكل لين، تعامل مع أخيه رسول، هارون رسول ولا نبي فقط؟ رسول، تعامل معه بكل شيء ولم يخطئ في شيء ولم يقصر في شيء صلى الله عليه وسلم. فلكل مقام مقام، تعامل مع الجار أيضا، تعامل مع الزميل في الشغل. أنت لو وجدت ضابط وما حملة وجود بسب الدين تعمل إيه؟ تضربه؟ تقول اتق الله اتق الله اتق الله، انت راجل يعني ربنا يبارك فيك، انت راجل ضابط كبير ومعاك ناس بتتأسى بيك وتعلم منك، انت حضرتك لما انت تسب الدين هم هيعملوا كده، فاتق الله. كلام هو هيستحي لانه مهما كنت، ما لكن تقول لي يا مجرم سب الدين ما ينفعش. فلكل مقام مقام. لا، إذا كان ترك العلم، إذا كان ترك طلب العلم إعراضا عن العلم هذه مشكلة، لكن هو قلب قوم، يعني معناها أن تكون الردة جماعية وليست فردية، وإلا لا تجد زمنا إلا وفي ردة فردية. ماشي، لازم في كل زمن ردة فردية. وهؤلاء الناس اللي هم ابن سينا وابن عربي وغيره، هؤلاء كلهم حدثت لهم الردة واضحة. إلا ارتدوا كفر، وقد كفر كل من في الأرض إلا مكة والمدينة أناس فيها، ولم يعد هناك مسجد يصلى فيه إلا مسجد مكة والمدينة، والمدينة فيها مسجدان تقام فيهما الصلوات ومسجد في البحرين، أما بقية المساجد كلها بطل الصلاة، كله بطل، إلى جانب ظهور مدعي النبوة، إلى جانب امتناع عن الزكاة، ومن امتنع عن الزكاة كانوا فريقان، فريق جحد الزكاة وهذا كافر، وفريق بخل بها وتعول وهذا ليس بكافر، وعاملهم أبو بكر الصديق كلهم معاملة الكفار المرتدين رضي الله عنه. أعوذ بالله، لا إزاي؟ ما قلت الآن، أنا الآن لما لو دخلنا القاتل الجيش اليهودي والجيش اليهودي فيه أفراد مسلمين هرحمهم؟ لا بالعكس، بالعكس أنا مالا، هم داخلين يهجموا علينا، فيهم يهود وفيهم مسلمون، أقتل كله، ما تخلي حد، رجال نساء كل ولا هم ماشي. لأن الله قال لو تزينوا، يعني لا تزينوا تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ودخل العباس ومن معه مسلمون في جيش الكفار في بدر، أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الفدية. طيب، ها من مين؟ ثقة الجد؟ ها؟ ها؟ قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أقاموا التوراة والإنجيل، هذا عن النصارى. أقاموا التوراة فقط، هذا عن اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام، قبل بعثة عيسى عليه السلام. وكان الواجب على اليهود حين بعث عيسى صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويضموا الإنجيل إلى التوراة. وكان الواجب على من اتبع عيسى وهم المسلمون أن يتحاكموا إلى التوراة والإنجيل، وهذا فعل عيسى عليه السلام وحواريه، لأن التوراة تنظم الشريعة والتعامل، والإنجيل فيه الرقائق والمواعظ وكلام في العقيدة. ثم قال ولو أهون الكلام عن اليهود والنصارى، قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني عن القرآن، يعني أسلموا. فكان الواجب على كل يهودي ونصراني بمجرد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، ولم يمنعهم من ذلك إلا عنادهم لمن علم به أو شدة جهلهم لمن لم يعلم به. فاليهود أغلبهم علماء، والنصارى أغلبهم عوام ضلال. اليهود كانوا يعلمون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بكل صفاته، ولذا جاءوا وتأكدوا منه الصفات الشكلية والصفات السلوكية صلى الله عليه وسلم، وتأكدوا أيضا من الشروط المكانية، لأن التوراة ذكرت أن النور سيشرق من ساعير ومن جبال فاران، يعني هذا الرجل سيبعث ويكون مولده في مكة وتبدأ رسالته في مكة. فاليهود وكانوا في خيبر والمدينة وجوالين في البلاد كانوا يعلمون أن الرسول الذي سيبعث سيكون من مكة، فإذا هذا شرط مكاني أن يكون من مكة، شرط مكاني مذكور في التوراة نصا في التوراة. وهناك شرط شكلي لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في نسخ توراتية كثيرة، طوله وعرضه ولونه وشعره ولحيته صلى الله عليه وسلم. وهناك شروط سلوكية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم أشياء عظيمة جدا، وأنه يتصرف بحلم وأنات ورحمة. فهذه الأمور كبار الحاخامات، يعني الأحبار، الحبر هم الآن يسموه حاخام، كبار الأحبار وطلاب العلم اليهود كانوا يعرفونها جيدا. فمن شرح الله صدره للإسلام بمجرد ما تأكد من هذا فإنه بادر إلى الإسلام، كعبد الله ابن سلام. عبد الله ابن سلام كان لما سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يصعد على مكان مرتفع وينتظر، ولما سمع تكبيرات أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك مسألة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع لك لم فاضل حاجة فيما بتشفر فيش هذا الكلام، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حرص عبد الله بن سلام أن يقابله، فقابله من ناحية الشكلية تأكد، سمعوا ويدعو الناس إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وقيام والقيام بالليل والناس نيام، تأكد تماما. ولكن بقي نسأل عن بعض الأمور، فجاء وسأله بعض الأسئلة، منها أول طعام أهل الجنة ونزوع الولد إلى أمه أو إلى أبيه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصار عبد الله بن سلام موقنا بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينه يغلب يقين كثير من غيره، يغلبه، لأن هذه أدلة متطابقة تماما. أما كفار مكة فالذين آمنوا منهم فقد صدقوا، أما هذا فقد تيقن، وفرق بين أن يصدق أو تيقن، صح اليقين درجة أعلى من التصديق. فبادر بالإسلام، وغيره أيضا من اليهود بادروا بالإسلام، وامتنع أكثر اليهود عن الإسلام، ولذا هم أكثر خلق الله لأنهم امتنعوا عنادا واستكبار. كلهم كانوا متأكدين أن ده محمد صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين والأنبياء، كانوا متأكدين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والآية هنا عامة ولا خاصة؟ عام، يعني أغلبهم تشمل الأغلب يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون في حد ممكن يتوه عن ولده،
لا،
فهم أول ما شافوا وتأكدوا الذي منعهم فقط هو العلاج. ولذا كان أول وصف لهم على لسان عبد الله بن سلام قوم البهت، قوم البهت، البهتان أشد الكذب، التكذيب بالعلاج، التكذيب بالعلاج. ولذا اليهود رمز الكفر، نوع الكفر علاج واستكبار. إذا أردت أن تضرب مثلا بكفر العلاج والاستكبار، فاضرب بعد إبليس باليهود، باليهود، وكفر الجهل والتكذيب هو منه من؟ كفار قريش، وكفر الجهود والكتمان فرعون. طيب، فجاءهم ما عرفوا كفروا به. فهنا الذين كفروا يقول الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني يطالبهم الله عز وجل بالإيمان بعيسى ومحمد، هذا عن اليهود، لأن اليهود أبوا أن يؤمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم. فهم عاندوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، هل عاندوا مع عيسى من قبل؟ يعني أيضا إعراضهم عن الإيمان بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كان نوع عناد واستكبار، ولم يكن لا جهود وكتمان ولا جهل ولا تكذيب، وإنما كان عنادا واستكبار. لأنه تكلم في المهد، تكلم في المهد، هذه واضحة من أوضح ما يكون، كان يجب فورا أن يؤمنوا به. الآيات التي ذكرت كلامه في المهد في سورة مريم، هل ورد في سورة مريم أنهم حين سمعوا ذلك آمنوا به؟ فقط هم سكتوا عن مريم بس، يعني هم قالوا لها يا أخت هارون، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. طيب، يعني احنا بنتهمك الآن بالزنا الذي لم يكن من سلوك أبيك ولا سلوك أمك. فأشرف إليه لما شفري تكلم، بعدين لما تكلم عملوا إيه؟ هل قالوا والله إنك لبريئة مبرأة وإنك لأم نبي وإن هذا هو رسولنا؟ ما هو ما ورد خالص ولا حتى حديث بعيد وردش نهائي خالص، ولا ظلوا ينتظرون أن يكبر هذا الغلام وهم على ثقة أنه سيكون رسول الله، بل كذبوه وهو طفل عمره دقيقة. فلا تستغرب أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم قوم بهت، ودائما كده تقول اليهود قوم بهت، كنا تتبع الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فلو أن هؤلاء اليهود أقاموا التوراة والإنجيل، يعني آمنوا، لأن عيسى عليه السلام تكلم في المهد، وهذه آية عظيمة جدا، كان يجب يؤمنوا، ولما كبر جاب لهم إنجيل وقال مصدق لما بين يديه من التوراة وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. فإذا خلاص صار الأمر أوضح ما يكون، هذا الشخص هو نفسه يتكلم وهو طفل، هذا الشخص أتى بالإنجيل، هذا الشخص مصدق بالتوراة، هذا الشخص ينبغي أن نسلع بالإيمان به، ما يحتاج أي شيء أخر. فلم يؤمنوا، ولذا ظلموا عيسى عليه السلام ظلما عظيما جدا، وقتلوه شرعا، وقتلوه شرعا، صلبوه شرعا صلى الله عليه وسلم. فلابد هنا يقول الله جل ولو أنهم يشترط عليهم إقامة التوراة وإقامة الإنجيل لن تكون إلا بالإيمان بعيسى صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم ولن يكون الإيمان بالقرآن إلا بإيمان من أنزل عليه، بالإيمان بمن أنزل عليه القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذا نسأل الله أن نكون نحن هكذا، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالقرآن ونحن عبيد لله عز وجل. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا هنا اللام هنا للتأكيد. طب لماذا لا نأكل اللي يأكل المسلمون الآن من تحت أيديهم ولا من تحت من أي من فوقهم ولا من تحت أرجلهم؟ لأنهم أخلوا بهذا، أخلوا بهذا. ولذا لما احنا ان شاء الله في التتار، طبعا اكبر مصيبه ابتليت بها امه الاسلام في القرن السابع الهجري، وبالذات عام 658 الهجره، اكبر كارثه حلت بالعالم الاسلامي كله على الاطلاق. وطبعا اللي كتب اعظم كتابه فيها هو ابن الاثير، لدرجه ابن كثير لما اراد يكتب نقل من ابن الاثير، وقال ابن الأثير يقول ظللت سنين مترددا أن أكتب في هذا الأمر، كيف أكتب نعي الإسلام؟ فبيكتب عن الذي فعلوه التتار، حصل أن هم خربوا دمروا وقتلوا مئات الآلاف من المسلمين وخربوا البلاد ووصل أن الناس صارت في رعب شديد منه حقيقي رعب حقيقي. ذكرت المرأة عين المسلمين تقول والله لو أنكم جمع وألقى تتاري بخوزته لمتم فرقا، يعني لو ألقى الخوزة والرماية فستمتم موتوا لوحدكم. وكان تتاري إذا مر بجماعة قال انتظروني سأقتلكم، ليس معي سيف، هروح أجيب سيف واجي حتى يتحرك فيناموا ويروح أجيب السيف ويذبح. شيء رهيب جدا، شيء رهيب جدا. رجل أمير بلد يعني التتار هجمين عليه وهو لا قبل له والذين معه بالمواجهة، فأخذ هدايا وراح يديها للقائد التتري قبل الشروع بالهجوم على البلد يعني. فدخل فلم يجد القائد التتري ودخل على زوجته فقال لزوجته فقل له لماذا نصرنا الله عليكم؟ ألستم أنتم تزعمون أنكم عباد لله وأنكم على دين الحق ونحن أخلاط؟ التتار كانوا أخلاط، منهم من يقول الرب وابنه في السماء يبقى دي عقيدة إيه؟ وأنا في الأرض. القائد يقول كده، قائد مشركان يقول الرب وابنه في السماء وأنا في الأرض، يعني في ثلاث آلهة ثلاث أرباب، اثنين في السماء واحد في الأرض سلطان العالم أنا شركان. ومنهم من يؤمن بالإسلام ولكن الإسلام على طريقته، منهم من كلهم يعظمون جنكيز خان باعتباره ابن الإله وهكذا، ومنهم من يعبد الشمس مشكلة ما عليهم من هناك. الشاهد بس من القضية هنا إن المرأة بتقول له كيف إحنا سلطنا عليكم الله وإنتم مؤمنين وإحنا يعني تركين الغنسم؟ فقال لهذا الله سلطكم علينا. قالت كيف سلطنا عليكم وإنتم عنده خير منا، وانتم عنده خير منا؟ فقال لها اذا تركه الذين يحبونه سلط الله عليهم قوما ممن لا يحبونه فيكونون عقوبه. وظل يكلمها حتى المراه طلعت واسلمت، هذه المراه طلعت واسلمت. ولما جاء زوجها القائد فضلت توسطت لغايه ما قالت له انا تبنيته، تبني يعني اتخذته ابا، هو راجل كبير وانا خلاص اعتبرته ابني، تعال اجلس جنبي. فجلس الى جواره حادث حقيقيه حقيقة يعني احنا متأكدين منها من الوثائق التاريخية. أجلسته إلى جوارها وقالت هذا أبي خلاص. فقال إكراما لأبيك نترك هذه البلدة. فالشاهد أن نشوف الرجل بالله بيقول لها نحن ما فعل بنا هذا إلا بسبب تركنا لدين الله عز وجل، إذا لا نأكل من فوقنا ولا من تحت أرجلنا لأننا لم نأخذ ما آتانا الله بقوة. الله قال خذوا ما آتيناكم، قالها لليهود احنا اولى من اليهود. فالحقيقه ان هل الناس الان تاخذ الدين بقوه؟ لا لا. فلو اطاعوا الله عز وجل واقاموا كتابهم وعملوا بما فيه لنشر الله لهم الارزاق وارسل عليهم المطر واخرج لهم ثمرات الارض، وهذا كله ينبغي ان يكون لنا لا لهم، لان نحن الذين نستجيب وهم لا ليس من اهل الاستجابه. وقد قال الله لنوح عليه السلام، قال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. فهذا هو. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا، اذا لكم رزق حسن في الدنيا إلى أجل مسمى. وقال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عمال تحسب ديون ومديون، خليها على الله سبحانه وتعالى. وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالمعاصي سبب منع الأرزق وسبب تأخير الأرزق وسبب الضنك الموجود والضيق الموجود في هذا العالم للمسلمين، لأن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بنا ليش ليذيقه بعض الذي عمل لعلهم يرجع. وهذه آية عظيمة جدا عظيمة جدا. طيب نكتفي بهذا القدر، فأدوان بان واسأله عما تشاءون. أخي سالم بحث في مبلغ موضوع التفسير. الثاني وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لا الأحسن والحسن. نعم لأنه طبعا زي قالة المعتزلة الله يجب عليه فعل الصلاح والأصلح. وأما أهل الإسلام فيقولون ليس يجب عليه وإنما لا يأتي منه إلا الصلاح والأصلح. أعرف الصالح والأصلح هنا. فالبلاءات من الصالح والأصلح فوق الناس إلى التقوى وإرشادهم ورحمتهم سبحانه عز وجل. نعم الترك في العفو، العفو بالإصلاح، وفي العفو بدون إصلاح. العفو بدون إصلاح ليس صلاحا. عبد الله بن سلول هذا كان مات. عبد الله بن سلول لما تولى عثمان كان ابن سلول، ابن سلول مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن سلول مات في حياة الرسول، والرسول هو اللي مكفله، هو اللي دفنه وصلي عليه. قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا تقم على قبره. ماشي ابن سلول دفنه الرسول وكفنه الثوب وهو رأس المنافقين في الدرك أسلم. لكن انت تقصد ابن سبأ. لا انت تقصد عبد الله بن سبأ. اما عبد الله بن سلام لا، ده صحابي جليل جدا ومات في زمن معاوية رضي الله عنه، وهو الذي امسك ببغلة علي رضي الله عنه وهو خارج المدينة وقالوا لا تخرج من المدينة، فان خرجت منها فلن تعود اليها ولن تعود الخلافة الى المدينة الى يوم الدين. وفعلا ويبدو ان هذه امور توراتية هو متأكد منها. ولكن احنا ان شاء الله لما تمشي بنا امور التاريخ ونصل الى ازمنة ستجد بواعث وعبر عظيمة جدا في وقت امتنا. ولذا والله سأظل الى ان اموت مجهولا كيف انتصر سيف الدين قطز على تتر. هذا امر خيالي، يعني الخيال كيف انتصر على تتر؟ لا والله ما ادري كيف، والله ما ادري كيف. عبد الله بن سلام هذا يهودي أسلم وهو حبر ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار. ابن سلول رأس المنافقين، أكبر منافق في العالم، مات أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن سبأ هذا متآمر يهودي ادعى الإسلام، كافر مجرم، ضرره كان أشد من ابن سلول. ضرره كان أشد من ابن سلول طبعا، لأن لا زال ضرره إلى يومنا موجودا إلى يومنا هذا، وهو سبب الخوارج، سبب البدعتين الكبريين الشيعة والخوارج. قال ربنا عز وجل، احنا ذكرنا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المسلمون، لأن الإيمان إذا جاء مفردا قصد به الإسلام، وكذلك الإسلام إذا جاء مفردا قصد به الإيمان أيضا. يا أيها المسلمون من يرتد منكم عن دينه، وهل هذا شرط؟ والحمد لله لا يعلم أنه ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه إلا أناس لا يعدون على يد الأصابع الواحدة. ولكن كل من ذاق حلاوة الإسلام والإيمان فإنه لا يتركه. وعلى مر التاريخ والآن مع ضعف في أمة الإسلام وتخلف أمة الإسلام وهجوم الناس عليها، والناس ينظرون إلى التقدم الموجود في أمريكا واليابان والصين وغيره، ومع ذلك تجد هجرات من الأديان الأخرى للإسلام ولا تجد العكس، فلا تجد مسلما حقيقيا يرتد، إنما الذي يرتد هو مسلم ولد على الإسلام ولا يدري عنه شيء، ثم يغرونه بنساء وأموال لكي يرتد. ولذا تجد الإرساليات التنصيرية التي تسمى التبشيرية تجوز في إفريقيا وغيرها تقصد تحويل الناس أو تنصير الناس هم يمثلونهم بالإغراءات ويقول له في مسيح أسود، والمسيح الأسود يعطيك كذا ويعطيك كذا، وأردت فرصة عمل، السفر لأوروبا، الزواج من كذا، يغرونه بهذه الأشياء. معناها أنه سينتقل من باطل، لأنه لم يكن على حق، هو كان مسلما بالولادة ولا يدري شيئا، فهذا باطل، إلى أفضل منه من أجل الدنيا. فهذا يكون مكسبا أن يترك الإسلام، لأنه عبء على أهل الإسلام. أما المسلم الحقيقي فإنه لا يرتد ولو قطع وقتل. وانظر إلى نفسك وأنت تطلب العلم، واسأل نفسك لو أغروني بالملايين هل ممكن أترك الإسلام؟ أنت أجب على نفسك بينك وبين الله، أجب أنت بينك وبين الله تبارك وتعالى. ما يرتد منكم عن دينه الذي هو الإسلام، فإذا ارتدتم جميعا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الله جل على كل شيء قدير، الله جل يثبت القلوب، وسبحانه وتبارك وتعالى هنا من هذه الآية يظهر أن المجتمع المسلم الفائز المفلح لابد أن يتوافر فيه محبتهم لربهم، وبالتالي يحبهم ربهم. فمحبة الله عز وجل تكتسب، محبة الله تكتسب، إذا أحببت الله أحبك، ولكن لابد أن تحبه الحب الصحيح، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مقرونا بالخوف والرجاء. أما محبة من دون خوف ولا رجاء حقيقي بأدلة، فإنه سيكون مثل حب الرهبان. فالراهب عند النصارى فهو يعتكف في صومعه ويبكي من شوقه وحبه لله عز وجل، ولا يأكل إلا فتات الخبز، ويشرب الماء، ويعيش على هذا سنين طوال، ثم يموت فيدخل النار، ثم يموت فيدخل النار، لأنها محبة ليست صحيحة، بل هي محبة باطلة. أما المحبة الحقيقية فلابد أن تقترن بالخوف والرجاء، وليس الخوف أن يشعر الإنسان بخوف من الله، وليس الرجاء فقط، أو أن يشعر برجاء طمع في الله تبارك وتعالى فقط، وإنما لابد أن يكون الخوف حقيقيا، وعلامته ترك المعاصي، هذا علامة الخوف. فلو وكل منا أحيانا يسأل نفسه، الخوف عبادة نسمع كثيرا منها، ولكن أنا لا أشعر في قلبي بالخوف، أقول لك لا تقلق، علامة الخوف الامتناع عن المعاصي، لأنك امتنعت عن المعاصي، هذا دليل خوفك، خوف دليل خوفك من الله، هذا هو الدليل. ويقول طب أين الرجاء؟ أقول فعل الواجبات والإقدام على المستحبات هو الدليل على الرجاء. فأنت أنت حين تسمع الخوف والرجاء تقول طب أين خوفي وأين رجائي؟ أقول لك لا تقلق، الخوف يكون علامة ترك ما نهى الله عنه وزجر، سواء كانت المتروكات محرمة أو مكروه، والرجاء علامته فعل المأمورات، سواء كانت المأمورات واجبة أو مستحب، فدي علامة الخوف وهذه علامة الرجاء، والاثنين إذا وجد وجدت نفسك تطمع في الجنة وتخاف من النار فهذا هو المحبة. ثلاثة هذه مهمة جدا، فيحبهم ويحبونه. أما حبه هو فهذه صفته تبارك وتعالى، المحبة صفة فعلية لله تبارك وتعالى، صفة فعلية لله عز وجل، مرتبطة بمشيئته سبحانه، بارك الله فيه، مرتبطة بمشيئته جل وعلا. وهنا فعل ولا صفة؟ يحبهم نعم، لكن هذه صفة ولا فعل؟ فعل، هذا فعل، يحب فعل مضارع، فعل مضارع، والفعل مرتبط بالمشيئة، الفعل اللي هو اللي فيه الصفة المتضمن الصفة الفعلية، مرتبط بالمشيئة ومرتبط بزمن، مرتبط بزمن، يعني هذا حب مستقبلي، يعني بعدين لما يأتي بقوم سوف يحبهم سبحانه عز وجل، وسوف هذا فعل يدل على الاستقبال، تمام؟ هذه المحبة صفة من صفات الله عز وجل. وهذه المحبة كما ذكرنا صفته وهو المحبوب تبارك وتعالى. ولكن محبوب هذه فعل الله، هذا فعل المخلوقين، هذا فعل المخلوقين. أما محبته هو هذا فعله هو، وفعله غير مخلوق، فعله غير مخلوق سبحانه تبارك وتعالى. يحبهم إذا الله جل من صفته المحبة، من صفته المحبة. وأنكرها من لا نقول المعتزلة، المعتزلة كتاب أنكروا كل الصفات، أما أنكرها الأشاعر، أنكرها الأشاعر وقالوا هذا معناه ميل القلب إلى كذا، وهذا إما غفلة أو تغافل، لأن الإرادة هي أيضا هكذا من ناحية اللغة. يحبهم هذا منه، ويحبونه سبحانه عز وجل. وإذا أحب الله عز وجل قوما فهذا أعظم من أن يحبوه. إذا أحبك الله أعظم من أن تحبه، لأنه إذا أحبك لا يعذبك، والله لا يعذب ولا أحد يعذب من يحبه، ما في أحد يعذب الحبيب أبدا. يحبهم ويحبونه هؤلاء الناس الذين يبدل الله عز وجل غيرهم ويأتي بهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمن صفات المجتمع المسلم أنهم أذلة على بعضهم بعضا، يعني متواضعون بعضهم لبعض، وليس الذل الانكسار من المسلم إلى أخيه، وإلا من علامات الانكسار أنه ينحني له أو يسجد له، هذا لازم، هذا لازم. ولكن أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين تفسيرها في سورة الفتح، وهو قول الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الذلة يعني الرحمة، هنا لابد من تفسيرها كذلك، لابد من تفسير المائدة بالفتح. فأذلة على المؤمنين يعني رحماء بينهم، يتواضع بعضهم لبعض ويرحم بعضهم بعض، ويحب كل واحد منهم الخير لأخيه. أعز على الكافرين يعني أشداء على الكفار، أشداء على الكفار في مقام الشدة وليس أشداء دوما، لأن الله جل أمرنا بالبر والإقصاط إلى من لم يخرجنا من ديارنا ولم يظاهر على إخراجنا، فأمرنا بالبر والإقصاط لهم. طيب، إذا من صفات المؤمنين الذين يبدل الله عز وجل غيرهم ويأتي بهم هم أنهم يحبهم ويحبونه، ثانيا هم أذل على المؤمنين وأعز على الكافرين، ثالثا يجاهدون في سبيل الله، رابعا لا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله بجميع صور الجهاد، وأول صور الجهاد وأعظمها العلم الشرعي، وطلاب العلم الشرعي مجاهدون، لأن هذا جهاد عظيم جدا. وابن القيم رحمه الله له تفصيل في أن الجهاد بالعلم أعظم بكثير من الجهاد بالسيف والسنان، وقال: وأما الجهاد بالسيف والسنان فيحسنه كل واحد، يقصد أن شوية تدريبات أخرى، لو أريدك تقاتل مثلا وأريد أن أجعلك أنت سلاح المضاد للدبابات، يعني ستتدرب على الار بي جي، ار بي جي سلاح مضاد للدبابات، ثم يومين ثلاثة أدربك الار بي جي وخلاص، صح ولا لا؟ وانتهي، وأحطك في أي موقع في مواجهة أعطى الأعداء، أو أدربك على السلاح المضاد للطائرات، وإنك كيف تضغط على صاروخ سم 6 سم 7 تضرب به الطائرة على طول، أو إنك تكون قناص أدربك على الرماية والضبط 3-4 أيام، منتهينا شهر. لكن لكي أخرجك فقيها إن شاء الله تحتاج إلى الدين إن شاء الله. إذا أردت أن تكون يعني عالما في العقيدة، عالما في الأسماء الحسنى فقط، في الصفات فقط، فقط عالما في مسائل الشركيات فقط، تحتاج إلى يعني أي دهور. فقال ابن القيم رحمه الله: والجهاد بالسنان يحسنه كل أحد، يعني يقصد اللي يمكن أن يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بالعلم والدعوة فلا يحسنه إلا من اصطفاه الله سبحانه وعز وجل. ولذا قال: من يريد الله به خيرا يعلمه الرمي بالسنان. لا أنا لا قال، وإنما يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والفقه نوعان: فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر هو التوحيد، والفقه الأصغر هو أمور التعبدات والمعاملات. طيب، إذا يجاهدون في سبيل الله، يستفرغون الجهد من باب مجاهدة النفس والشيطان ومجاهدة المنافقين والكافرين والمجاهدة على تعلم العلم الشرعي والصبر عليه، ولا يخافون لومة لائم، ولن يلومهم إلا أهل الضلال أو أهل الزيغ. أما أهل الحق فإنه كلما رآك تقبل على دين الله لا يلوم بل يشجعك، لا يلوم بل يشجعك. فأنت إذا أقبلت على الشيخ الفوزان مثلا ودخلت عليه وأنت بهذا الشكل قال حياك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تمام. أما إذا دخلت على واحد من أهل إيه اللي أنت عامله في نفسك يا ابني ده، إيه ده روح شوف شيء الكلام ده صح ولا لا. فهذا هو، فلومة اللائمين لن تكون من أهل الحق وإنما ستكون دائما من أهل الباطل. ذلك فضل الله، كل هذا هو فضل الله، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله يؤتي فضله من يشاء ويحجبه عدلا عمن يشاء، وإذا حجبه فلا ينبغي للعبد أن يتكلم وأن يلوم لأنه ما منعه حقا له أبدا. طيب قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، احنا دائما نقول بعض الاشياء ثم ناتي بكلام الشيخ الشنقيطي. اخبر الله تعالى ان في هذه الايه انهم ان ارتد بعضهم فان الله ياتي عوضا عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل للمؤمن. واذا كان واحد في الحبشه ارتد وترك ام حبيبه فان الله عز وجل ادخل غيره في دين الله افواجا سبحانه. من صفاتهم الذل للمؤمنين والتواضع لهم ولين الجانب، فأما الذل للمؤمنين باين من رحماء بينهم، والقسوة والشدة على الكافرين، وهذا من كمال صفات المؤمنين، وبهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأمره بلين الجانب للمؤمنين، قال واخفض جناحك للمؤمنين. ولذا لا ينبغي لأحد أبدا أن يستثمر على إخوانه أبدا. وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وخفض الجناح في لغة العرب معناها التواضع، معناها التواضع. وأمره بالقسوة على غيرهم بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهنا نقطة، القسوة على الكفار الذين يجاهدون، أما الكفار الذين يخضعون ويدفعون الجزية ويتعاملون فالله أمر بالبر والإخفاض إليه. ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله فبما رحمة من الله، رحمة مخلوقة ولا صفة لله؟ مخلوق، رحمة زرعها الله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله خلق الرحمة 100 جزء، هذه كلها رحمة مخلوق. أما الرحمة صفة فلا تتجزأ، لا تتجزأ. قال فبما رحمة من الله لنت لهم، والماء هنا زائدة لأن فبرحمة من الله لنت لهم، والزيادة لن تؤتي تعطي جمالا للكلام. فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكنك لست كذلك صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كذلك قبل النبوة ولا بعد النبوة صلى الله عليه وسلم. وصرح بأن ذلك المذكورة من اللين للمؤمنين والشدة على الكافرين هي من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بقوله محمد رسول الله، وهذا تأكيد، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأنت، وهي أمر بعيد شوية عن هذا لكن من باب الملاحظة الأمور تناولناها من قبل، أنت حين تقرأ محمد رسول الله هل يفكر أحد منكم مرة أن يقول محمد النبي الله والذين معه أشداء على الكفار؟ هل هناك فرق؟ أبدا في المعنى ليس هناك فرق. وإذا قال الله كثيرا يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول، لكن الله لأنه تعهد بحفظ كتاب الله عز وجل فلا يجعل حتى في تفكير المؤمنين أن يأتي بلفظ مرادف لفظه ويغيره أبدا أبدا. لكن الكفار فعلى طول يجي مثلا أبوستولي عن الرسول، مرة يقولها النبي مرة يقولها القديس مرة يقولها الرسول، فيحرفون أنهم عندهم هم ملة التحريف، والله لم يتعهد بالحفظ، لم يتعهد بالحفظ. أما من باب من نوع تعهد الله بالحفظ أن الناس يقعد يقرأ القرآن ويفكر حتى مجرد تفكير في تغيير لفظ لفظة واحدة أبدا ناسي، هم كلهم يفكرون دائما في هذا. طيب، فقال محمد رسول الله، محمد النبي الله، هي صح، ولكن من قالها كفر، وقال عمدا ووضعها هنا مكان هنا كفر ويقول. والذين معه يعني أصحابه، وقولهم معه يعني الملازمون، لأن الصحابة نوعان، الصحابة أكثر الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على الإيمان، فهؤلاء ليسوا معه وليسوا ضده، ولكنهم صحابة لهم فضل. أشداء على الكفار رحماء بينهم يتراحمون فيما بينهم. وقال الشاعر: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهند. إذا ما أحد يعطيه فإنه يعطي حسب العرف، لأن خذ العرف صلى الله عليه وسلم، ويقاتل بحد المشرفي، المشرفي اللي هو السيف العظيم المهند الذي من الهند. وقال: وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا في الوقت المناسب للدين ومع المؤمنين، وأن لا يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة، لأن اللين في محل الشدة ضعف وخور، والشدة في محل اللين حمق وخرق، هكذا. وقد قال أبو الطيب المتنبي الشاعر المعروف: إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. في أوقات ما فيش حلم فيها، المرأة زوجتك طلع الشرفة وخلع وشعرها بقى، فأنت تريد تصرخ فيها تقول خليني حليم إيه؟ هذا خور وضعف، هذا ليس وقت الحلم، هذا وقت الشد، ليس وقت الحلم أبدا. هي داخل معاك وعمالة ترفع صوت، هنا ده وقت الحلم. طيب، إذا نحن انتهينا من هذه الآية. هذه يسأل فضل السؤال. نعم.
من ذات شيخ الدعوة لكن مقام الدين ومثل
مقام الشيخ، لا، هذا لكل مقام المقام، والشخص الذي تشعر أنه يستجيب دائما خليك لين معه، تكلم معه بالأدلة وبالدين حتى يهديه الله تبارك وتعالى. وحتى في سؤال النهارده كان عند من النساء، ان واحد بيسب الدين وترك صلاه ولا يصوم ولا يصلي، وهو الان يعني في مرض وعلى السرير، هل نزوره؟ قلت: ان كانت الزياره القصد منها دعوته لتجديد اسلامه والتوبه مما كان فيه فنعم، اما اذا لم يكن فلا. فالمهم انت لكل مقام مقال، وانت بتقدر لكل موقف قدره. طيب، أزئت لها لا، هي لكل مقام المقام. إذا كان أنت ابنك في البيت بيسب الرب على طول وزجره زجرة شديدة، وإذا كان أخوك الصغير فكذلك، أما إذا كان أبوك تروح ضربه على طول، وإن تقول له يا بس اتق الله، سب الدين هذا خروج من الملة. وإبراهيم عليه السلام كلم أباه وهو صانع تماثيل الكفر: يا أبت إني قد جاءني من العلم. كل مرة يا أبت. والله عز وجل قال لموسى وهارون: قول له قولا لينا. طيب، هل موسى وهارون عليهما السلام لما ذهب إلى أكفر إنسان قال له قولا لينا أو لا؟ استعرضنا المرة السابقة بكل فوائدها. لكن انظر موسى عليه السلام لما رجع ووجد قومه يعبدون العجل، ماذا فعل بهارون؟ وهارون أدى ما عليه ولا لا؟ ده هارون أدى ما عليه جدا، ولم يقصر في الأمر المعروف، هو وصل لحد القتل خلاص، بقي يقول كلمتين يقتلون. ولذا قال إيه كادوا يقتلونني، يعني خلاص هو ده نبي مش بيتكلم بك، فخلاص وصل لدرجة أنه سيقتلوا، فانتهى سكت خلاص. فهنا موسى عليه السلام يجره المسك بلحيته وشعره، يجره إليه شدة شديدة جدا، شدة شديدة جدا. فلكل مقام مقام. راح للكافر فتكلم معه بكل لين، تعامل مع أخيه رسول، هارون رسول ولا نبي فقط؟ رسول، تعامل معه بكل شيء ولم يخطئ في شيء ولم يقصر في شيء صلى الله عليه وسلم. فلكل مقام مقام، تعامل مع الجار أيضا، تعامل مع الزميل في الشغل. أنت لو وجدت ضابط وما حمل وجود بسب الدين تعمل ايه؟ تضربه؟ تقول اتق الله، اتق الله، اتق الله. انت راجل يعني ربنا يبارك فيك، انت راجل ضابط كبير ومعاك ناس بتتأسى بيك وتعلم منك، انت حضرتك لما انت تسب الدين هم هيعملوا كده، فاتق الله. كلام هو هيستحي لانه مهما كنت ما، لكن تقول لي يا مجرم سب الدين ما ينفعش. فلكل مقام مقام. لا، اذا كان ترك العلم، اذا كان ترك طلب العلم اعراضا عن العلم هذه مشكله، لكن هو قلب قوي، يعني معناها ان تكون الرده جماعيه وليست فرديه، والا لا تجد زمنا الا وفي رده فرديه. ماشي، لازم في كل زمن رده فرديه. وهؤلاء الناس اللي هم ابن سينا وابن عربي وغيره، هؤلاء كلهم حدثت لهم الرده واضحه. إلا ارتدوا كفر، وقد كفر كل من في الأرض إلا مكة والمدينة أناس فيها، ولم يعد هناك مسجد يصلى فيه إلا مسجد مكة والمدينة، والمدينة فيها مسجدان تقام فيهما الصلوات ومسجد في البحرين. أما بقية المساجد كلها بطل الصلاة، كله بطل، إلى جانب ظهور مدعي النبوة، إلى جانب امتناع عن الزكاة. ومن امتنع عن الزكاة كانوا فريقان، فريق جحد الزكاة وهذا كافر، وفريق بخل بها وتأول وهذا ليس بكافر. وعاملهم أبو بكر الصديق كلهم معاملة الكفار المرتدين رضي الله عنه. أعوذ بالله. لا، إزاي؟ ما قلت الآن، أنا الآن لما لو دخلنا القاتل الجيش اليهودي والجيش اليهودي فيه أفراد مسلمين هرحمهم؟ لا، بالعكس، بالعكس. أنا مالا، هم داخلين يهجموا علينا، فيهم يهود وفيهم مسلمون، أقتل كله، ما تخلي حد، رجال نساء كل ولا هم ماشي. لأن الله قال لو تزينوا، يعني لا تزينوا تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابنا لي. ودخل العباس ومن معه مسلمون في جيش الكفار في بدر، أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الفدية. طيب، ها من مين؟ ثقة الجد؟ ها؟ قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أقاموا التوراة والإنجيل، هذا عن النصارى، أقاموا التوراة فقط، هذا عن اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام، قبل بعثة عيسى عليه السلام. وكان الواجب على اليهود حين بعث عيسى صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويضموا الإنجيل إلى التوراة. وكان الواجب على من اتبع عيسى وهم المسلمون أن يتحاكموا إلى التوراة والإنجيل، وهذا فعل عيسى عليه السلام وحواريه، لأن التوراة تنظم الشريعة والتعامل، والإنجيل فيه الرقائق والمواعظ وكلام في العقيدة. ثم قال: ولو أهون الكلام عن اليهود والنصارى، قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني عن القرآن، يعني أسلموا. فكان الواجب على كل يهودي ونصراني بمجرد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، ولم يمنعهم من ذلك إلا عنادهم لمن علم به، أو شدة جهلهم لمن لم يعلم به. فاليهود أغلبهم علماء، والنصارى أغلبهم عوام ضلال. اليهود كانوا يعلمون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بكل صفاته، ولذا جاءوا وتأكدوا منه الصفات الشكلية والصفات السلوكية صلى الله عليه وسلم، وتأكدوا أيضا من الشروط المكانية لأن التوراة ذكرت أن النور سيشرق من شعير ومن جبال فاران، يعني هذا الرجل سيبعث ويكون مولده في مكة وتبدأ رسالته في مكة. فاليهود وكانوا في خيبر والمدينة وجوالين في البلاد كانوا يعلمون أن الرسول الذي سيبعث سيكون من مكة، فإذا هذا شرط مكاني أن يكون من مكة، شرط مكاني مذكور في التوراة نصا في التوراة. وهناك شرط شكلي لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في نسخ توراتيه كثيرة، طوله وعرضه ولونه وشعره ولحيته صلى الله عليه وسلم. وهناك شروط سلوكية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم أشياء عظيمة جدا، وأنه يتصرف بحلم وأنات ورحمة. فهذه الأمور كبار الحاخامات، يعني الأحبار، الحبر هم الآن يسموه حاخام، كبار الأحبار وطلاب العلم اليهود كانوا يعرفونها جيدا. فمن شرح الله صدره للإسلام بمجرد ما تأكد من هذا فإنه بادر إلى الإسلام، كعبد الله ابن سلام. عبد الله ابن سلام كان لما سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يصعد على مكان مرتفع وينتظر، ولما سمع تكبيرات أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مسألة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع كلام فاضي، حاجة فيما فيش هذا الكلام. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حرص عبد الله بن سلام أن يقابله، فقابله ناحية الشكلية تأكد سمعه ويدعو الناس إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والقيام بالليل والناس نيام، تأكد تماما. ولكن بقي نسأل عن بعض الأمور، فجاء وسأله بعض الأسئلة، منها أول طعام أهل الجنة ونزوع الولد إلى أمه أو إلى أبيه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصار عبد الله بن سلام موقنا بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينه يغلب يقين كثير من غيره، يغلبهم، لأن هذه أدلة متطابقة تماما. أما كفار مكة فالذين آمنوا منهم فقد صدقوا، أما هذا فقد تيقن، وفرق بين اللي يصدق أو تيقن، صح اليقين درجة أعلى من التصديق. فبادر بالإسلام، وغيره أيضا من اليهود بادروا بالإسلام، وامتنع أكثر اليهود عن الإسلام، ولذا هم أكثر خلق الله لأنهم امتنعوا عنادا واستكبار. كلهم كانوا متأكدين أن ده محمد صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين والأنبياء، كانوا متأكدين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والآية هنا عامة ولا خاصة؟ عام، يعني أغلبهم تشمل الأغلب، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون في حد ممكن يتوه عن ولده، لا، فهم أول ما شافوه تأكدوا. الذي منعه فقط هو العناد، ولذا كان أول وصف لهم على لسان عبد الله بن سلام قوم البهت، قوم البهت، البهتان أشد الكذب، التكذيب بالعناد، التكذيب بالعناد. ولذا اليهود رمز الكفر، نوع الكفر عناد واستكبار. إذا أردت أن تضرب مثلا بكفر العناد والاستكبار، فاضرب بعد إبليس باليهود، وكفر الجهل والتكذيب قوم نوح ومن كفار قريش، وكفر الجحود والكتمان فرعون. طيب، فجاءهم ما عرفوا كفروا به. فهنا الذين كفروا يقول الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني يطالبهم الله عز وجل بالإيمان بعيسى ومحمد، هذا عن اليهود، لأن اليهود أبوا أن يؤمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم. فهم عاندوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، هل عاندوا مع عيسى من قبل؟ يعني أيضا إعراضهم عن الإيمان بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كان نوع عناد واستكبار، ولم يكن لا جهود وكتمان ولا جهل ولا تكذيب، وإنما كان عنادا واستكبارا. تكلم في المهد، تكلم في المهد، هذه واضحة من أوضح ما يكون، كان يجب فورا أن يؤمنوا به. الآيات التي ذكرت كلامه في المهد في سورة مريم، هل ورد في سورة مريم أنهم حين سمعوا ذلك آمنوا به؟ فقط هم سكتوا عن مريم بس، يعني هم قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. طيب يعني احنا بنتهمك الآن بالزنا الذي لم يكن من سلوك أبيك ولا سلوك أمك. فأشارت إليه لما شفري تكلم بعدين لما تكلم عملوا إيه؟ هل قالوا والله إنك لبريئة مبرأة وإنك لأم نبي وإن هذا هو رسولنا؟ ما ورد خالص ولا حتى حديث بعد وردش نهائي خالص. ولا ظلوا ينتظرون أن يكبر هذا الغلام وهم على ثقة أنه سيكون رسول الله، بل كذبوه وهو طفل عمره دقيقة. فلا تستغرب أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم قوم بهت. ودائما كده تقول اليهود قوم بهت. كنا تتبع الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فلو أن هؤلاء اليهود أقاموا التوراة والإنجيل يعني آمنوا، لأن عيسى عليه السلام تكلم في المهد وهذه آية عظيمة جدا كان يجب منه، ولما كبر جاب لهم إنجيل وقال مصدق لما بين يديه من التوراة وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. فإذا خلاص صار الأمر أوضح ما يكون. هذا الشخص هو نفسه يتكلم وهو طفل، هذا الشخص أتى بالإنجيل، هذا الشخص مصدق بالتوراة، هذا الشخص ينبغي أن نسلع بالإيمان به، ما يحتاج أي شيء أخر. فلم يؤمنوا، ولذا ظلموا عيسى عليه السلام ظلما عظيما جدا وقتلوه شرعا صلبوه شرعا صلى الله عليه وسلم. فلابد هنا يقول الله جل ولو أنهم يشترط عليهم إقامة التوراة وإقامة الإنجيل لن تكون إلا بالإيمان به عيسى صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم ولن يكون الإيمان بالقرآن إلا بإيمان من أنزل عليه بالإيمان بمن أنزل عليه القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذا نسأل الله أن نكون نحن هكذا، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالقرآن ونحن عبيد لله عز وجل. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لأكلوا هنا اللام هنا للتأكيد. طب لماذا لا نأكل اللي يأكل المسلمون الآن من تحت أيديهم ومن تحت من أي من فوقهم ولا من تحت أرجلهم؟ لأنهم أخلوا بهذا. ولذا لما احنا ان شاء الله في التتار، طبعا اكبر مصيبه ابتليت بها امه الاسلام في القرن السابع الهجري وبالذات عام 658 الهجري، اكبر كارثه حلت بالعالم الاسلامي كله على الاطلاق. وطبعا اللي كتب اعظم كتابه فيها هو ابن الاسير، لدرجه ابن كثير لما اراد يكتب نقل من ابن الاسير، وابن الأسير يقول ظللت سنين مترددا أن أكتب في هذا الأمر، كيف أكتب نعي الإسلام؟ فبيكتب عن الذي فعلوه تفار حصل أن هم خربوا دمروا وقتلوا مئات الآلاف من المسلمين وخربوا البلاد، ووصل أن الناس صارت في رعب شديد منه حقيقي، رعب حقيقي. ذكرت المرأة تعين المسلمين تقول والله لو أنكم جمع وألقى تفاري بخوزته لمتم فرقا، يعني لو ألعى الخزة والرمال فستوك موتوا لوحدكم. وكان تفري إذا مر بجماعة قال انتظروني سأقتلكم، ليس معي سيف، هروح أجيب سيف واجه حتش يتحرك فيناموا رأيت نروح أجيب السيف ويذبح. شيء رهيب جدا. رجل أمير بلد يعني التتار هجمين عليه وهو لا قبل له والذين معه بالمواجهة، فأخذ هدايا وراح يديها للقائد التفري قبل شروع بالهجوم على البلد يعني. فدخل فلم يجد القائد السفري ودخل على زوجته، فقال لزوجته فقل له لماذا نصرنا الله عليكم؟ ألستم أنتم تزعمون أنكم عباد لله وأنكم على دين الحق ونحن أخلاط؟ التفار كانوا أخلاط، منهم من يقول الرب وابنه في السماء يبقى دي عقيدة ايه؟ وانا في الارض. القائد يقول كده، قائد مشركان يقول الرب وابنه في السماء وانا في الارض، يعني في ثلاث آلهة ثلاث ارباب، اثنين في السماء واحد في الارض سلطان العالم، انا شركان. ومنهم من يؤمن بالاسلام ولكن الاسلام على طريقته، منهم من كلهم يعظمون تجيكيش خان باعتباره ابن الاله وهكذا، ومنهم من يعبد الشمس مشكلة، ما علينا منه الآن. الشاهد بس من القضية هنا إن المرأة بتقول له كيف إحنا صلطنا عليكم الله وإنتم مؤمنين وإحنا يعني تركين وإنتم. فقال لها هذا الله صلطكم علينا. قالت كيف صلطنا عليكم وإنتم عنده خير منا وإنتم عنده خير منا. فقال لها إذا تركه الذين يحبونه سلط الله عليهم قوما ممن لا يحبونه فيكونون عقوبة. وظل يكلمها حتى المرأة طلعت وأسلمت. هذه المرأة طلعت وأسلمت. ولما جاء زوجها القائد فضلت توسطت لغاية ما قالت له أنا تبنيته تبني أنا اتخذته أبا. هو رجل كبير وأنا خلاص اعتبرته أبني. تعال أجل جنبي. فجلس إلى جواري حادث حقيقية حقيقة يعني إحنا متأكدين منها من الوثائق التاريخية. أجلسته إلى جوارها وقالت هذا أبي خلاص. فقال إكراما لأبيك نترك هذه البلدة. فالشاهد أن نشوف الرجل الله بيقول لها نحن ما فعل بنا هذا إلا بسبب تركنا لدين الله عز وجل. إذا لا نأكل من فوقنا ولا من تحت أرجلنا لأننا لم نأخذ ما آتانا الله بقوة. الله قال خذوا ما آتيناكم. قالها لليهود وإحنا أولى من اليهود. فالحقيقة أن هل الناس الآن تأخذ الدين بقوة؟ لا لا. فلو أطاعوا الله عز وجل وأقاموا كتابهم وعملوا بما فيه لنشر الله لهم الأرزاق وأرسل عليهم المطر وأخرج لهم ثمرات الأرض. وهذا كله ينبغي أن يكون لنا لا لهم لأن نحن الذين نستجيب وهم لا ليس الآن استجاب. وقد قال الله لنوح عليه السلام قال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا هو. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إذا لكم رزق حسن في الدنيا إلى أجل مسمى. وقال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة وربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عمال تحسب ديون ومديون خليها على الله سبحانه وتعالى. وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك فالمعاصي سبب منع الأرزاق وسبب تأخير الأرزاق وسبب الضنك الموجود والضيق الموجود في هذا العالم للمسلمين. لأن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما ليش ليذيقه بعض الذي عمل لعلهم يرجع. وهذه آية عظيمة جدا عظيمة جدا. طيب نكتفي بهذا القدر فضول ذلك واسأله عما تشاءون.
أخي سالم بحث في مبلغ موضوع أنت بتقول
التالي وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لا لا الأحسن والحسن. نعم لأنه طبعا زي قالة المعتزلة الله يجب عليه فعل الصلاح والأصلح. وأما أهل الإسلام فيقولون ليس يجب عليه وإنما لا يأتي منه إلا الصلاح والأصلح. أعرف الصلاح والأصلح هنا. فالبلاءات من الصالح والأصلح فوق الناس إلى التقوى وإرشادهم ورحمتهم سبحانه عز وجل. نعم الترك في العفو بالإصلاح وفي العفو بدون إصلاح. العفو بدون إصلاح ليس صلاحا. عبد الله بن سلول هذا كان مات. عبد الله بن سلول لما تولى عثمان كان ابن سلول. ابن سلول مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن سلول مات في حياة الرسول والرسول هو اللي مكفله هو اللي دفنه وصلي عليه. قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا تقم على قبره. ماشي ابن سلول دفنه والرسول وكفله الصوب وهو رأس المنافقين في الدرك الأسفل. لكن انك تقصد ابن سبأ لا انت تقصد عبد الله بن سبأ اما عبد الله بن سلام لا ده صحابي جليل جدا ومات في زمن معاوية رضي الله عنه وهو الذي امسك ببغلة علي رضي الله عنه وهو خارج المدينة وقالوا لا تخرج من المدينة فإن خرجت منها فلن تعود إليها ولن تعود الخلافة إلى المدينة إلى يوم الدين وفعلا ويبدو أن هذه أمور توراتية هو متأكد منها ولكن إحنا إن شاء الله لو ما تمشي بنا أمور التاريخ ونصل إلى أزمنة ستجد مواعظ وعبر عظيمة جدا في أمتنا ولذا والله سأظل إلى أن أموت مجهولا كيف انتصر سيف الدين قطز على فتح هذا أمر خيالي يعني الخيال كيف انتظر على تطر؟ لا أتفهم والله ما أدري كيف والله ما أدري كيف صح عبد الله بن سلام هذا يهودي أسلم وهو حبر ومن كبار الصحابة رضي الله عنه من الأنصار ابن سلول رأس المنافقين أكبر منافق في العالم مات أيام النبي صلى الله عليه وسلم ابن سبأ هذا متآمر يهودي ادعى الإسلام كافر مجرم ضرره كان أشد من ابن سلول دائما كان أشد من ابن سلول طبعا لأن لا زال ضرره إلى يومنا موجودا إلى يومنا وهو سبب الخوارج سبب البدعتين الكبريين الشيعة والخوارج